بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
تقدم في الأبحاث السابقة أمور لا بد من توضيح هذه الأمور، لعل بعض هذه الأمور لم توضح بشكل واضح في الأبحاث السابقة. الأمر الأول أن الظن ليس كالقطع في كون حجيته ذاتية. القطع حجيته ذاتية وغير مجعولة من قبل الشارع، وما ليس بيد الشارع جعله ووضعه ليس بيده رفعه، فلا يمكن للشارع أن يمنع بهذه الكيفية، أن يقول هذا القطع ليس بحجة أو ذاك القطع ليس بحجة، لأن الحجية ليست تحت يد الشارع. الظن ليس كالقطع من هذه الناحية، وقلنا بأن احتمال الخلاف موجود في الظن، ومجرد كون هذا ظن يعني أنه راجح، هذا لا يقتضي الحجية. فإذا حجيته، فإذا الظن بنفسه غير حجة، نعم، إذا الظن لم يكن حجة فلا يجوز العمل به عقلا، هذه لابد أن ننبه عليها. العقل يمنع من العمل بالظن بعد أن يدرك أن الظن ليس حجة، وأن الرجحان المجرد لا يقتضي الحجية. إذا كان العقل هو الحاكم بعدم الحجية، تكون الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن اللي ذكرناها في الأبحاث السابقة تكون إرشاد إلى ماذا؟ إلى حكم العقل، وليست نهيا مولويا عن العمل بالظن. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الظن بعد كونه غير حجة ولا يجوز العمل به عقلا، هنا الظن يفتقر إلى ماذا ويحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جعل الحجية من قبل الشارع. طيب، ما هو الكاشف عن حجية الظن شرعا؟ الكاشف عن حجية الظن شرعا منحصر بثلاثة أمور ذكرناها في الدروس السابقة. إما أن يكون الكاشف، يعني نستكشف حجية الظن من الأدلة اللفظية كظواهر الآيات، أو من الأدلة اللبية وهو الإجماع، يعني نقصد الإجماع، أن يقوم الإجماع على حجية الظن معين، أو يكون السيرة العقلائية. طبعا السيرة العقلائية أيضا من الأدلة اللبية. فإذا الأدلة اللبية احنا صار عندنا أنه منحصر بثلاثة أمور: الأول أدلة اللفظية، الثاني الأدلة اللبية كالإجماع والسيرة العقلائية، الثالث الدليل العقلي الذي شرحناه فيما سبق، وقلنا أنه يسمى بدليل الانسداد، الذي هذا الدليل الذي إن تمت مقدماته ماذا يحدث؟ العقل يدرك، مو العقل يحكم. وأنا نبهت أكثر من مرة، حطوا بالكم على هذا الكلام دقيق جدا، العقل ليس حاكم وليس مشرع، العقل فقط يدرك. ماذا يدرك؟ إذا تمت مقدمات دليل الانسداد، العقل يدرك أن الشارع جعل الظن المطلق أو مطلق الظن حجة عد الظنون التي ورد في حقها النهي كالقياس. طيب، وهذا تقدم. طيب، إذن خلاصة الكلام في الأمرين: إذا لم يتعلق الجعل الشرعي بالظن لا يكون الظن حجة. الأمر الثالث: نحن بينا في بحث إمكان التعبد بالظن أن المراد من الإمكان ما هو؟ قلنا بأن الإمكان هو المراد منه الإمكان الوقوعي في قبال الاستحالة الوقوعية، يعني ليس المراد من الإمكان هو مجرد الاحتمال، لا. لماذا؟ لأن الاحتمال أمر تكويني غير قابل للنزاع. الاحتمال الذي يوجد في صندوق النفس، زين، هذا أمر تكويني. لا نقول أنه مثلا المراد من الإمكان هو الاحتمال، كما أنه ليس المراد من الإمكان الإمكان الذاتي في مقابل الاستحالة الذاتية. لماذا؟ لأن التعبد بالظن ليس مما يحكم العقل باستحالته بمجرد لحاظه وتصوره. يعني الإمكان الذاتي هو الشيء الذي يحكم العقل بإمكانه أو باستحالته بمجرد لحاظه وتصوره. حينئذ يقولون هذه استحالة ذاتية، مستحيل لذاته، يقولون هذا ممكن لذاته. مو هذا المراد من إمكان التعبد بالظن. إذن المراد من إمكان التعبد بالظن، يعني المراد من كلمة الإمكان، هو الإمكان الوقوعي. طيب، إلى الآن لم نفهم ما المراد من الإمكان الوقوعي. يعني بهذا المعنى أنه هل هذا الحكيم، الشارع الحكيم، يجعل أنه التعبد في الظن أم لا يجعل التعبد بالظن؟ بعبارة أخرى، أنه هل يلزم من وقوع التعبد بالظن تحليل الحرام وتحريم الحلال أم لا؟ وهذا كله قد تقدم. الأمر الرابع وهو السببية. أنا بيّنت السببية وقلت بأن الأشاعرة ذكروا كذا والمعتزلة ذكروا كذا، ولكن اليوم نحتاج إلى هذا البحث لأننا سنطبق هذا البحث إن شاء الله بعد انتهاء هذه المقدمات الأربع. الأمر الرابع أن السببية على ثلاثة أقسام. القسم الأول من السببية أن الواقع لا حكم فيه أصلا وابتداء، يعني ابتداء مع قطع النظر عن الإمارات وقيام الإمارات، أصلا الشارع لم يجعل حكم في الواقع. طيب، متى يكون هناك حكم؟ عند قيام الإمارة على حكم شيء. مثلا عندما تقوم الإمارة على حرمة أكل لحم الأرنب، يكون هناك حكم للحم الأرنب وهو الحرمة. هذا في الواقع حقيقته ماذا؟ أن قيام الإمارة أصبحت هي السبب لحدوث مصلحة، هذه المصلحة موجبة لجعل الحكم وهو الحرمة في لحم الأرنب على طبق هذه الإمارة. طيب، هنا يرتفع الإشكال الذي ذكرناه في الدروس السابقة. نعم يرتفع. لماذا؟ لأن قوام الإشكال كان ماذا؟ أنه تفويت المصالح والإيقاع في المفاسد. هنا في القسم الأول من إنحاء السببية، هل التعبد بالإمارة يستلزم شيء؟ لا، لا يستلزم شيء، لأنه لا يوجد واقع. فإذن التعبد بالإمارة لم يستلزم فوات الواقع، ولم يستلزم فوات المصالح، ولا الإيقاع في المفاسد. لماذا؟ لأن هذا القسم الأول يفرض عدم وجود واقع، فإذا لم يكن هناك واقع فإذن ماذا؟ لم يستلزم التعبد بالإمارة وجعل الإمارة أي شيء من هذه المحاذير. انزل، أنا قلت أنه الإشكال يرتفع من أصل لأمرين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أصلا ما يمكن أن نتصور كشف الخلاف، لأنه متى تقول فات الواقع وأنه وقع في مفسدة وغير ذلك من الأمور، ولا بد أن يتدارك تلك المصالح. على سبيل المثال، لو قامت الإمارة على وجوب صلاة الجمعة، وكان في الواقع، هذا حطوا بالكم عليه، أنه الواجب صلاة الظهر، هنا تقول أنه فاتت المصلحة من ووقع المكلف في المفسدة، وأنه يلزم من التعبد بالظن تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد ونحو ذلك من الأمور المتقدمة في شبهة ابن قبة. فإذا على المسلك الأول من مسالك السببية، هل يرتفع الإشكال؟ نعم يرتفع الإشكال من أصله. إذن هذا القول منسوب لمن؟ إلى جل الأشاعرة، يعني أكثر الأشاعرة قالوا بذلك. لماذا قالوا بذلك؟ لأنهم لم يستطيعوا تصوير الإمارة، جعل الإمارة على نحو الطريقية. كل من، ومنهم الشيخ الأنصاري سيأتي الشيخ الأعظم، كل من لم يتمكن من تصحيح الإمارة كطريق، يعني يجعلها على نحو الطريقية، ذهب إلى السببية. إذن هذا القول الأول، وهذا القول واضح البطلان. لماذا؟ بينا في الدرس السابق أو الدروس السابقة، لأنه يستلزم الدور. شلون الدور؟ دور واضح طبعا ما يحتاج إلى بيان، ولكن من باب الذكرى. أنتم ماذا تقولون؟ تقولون قيام الإمارة على حكم. نقول أكفو، شلون الإمارة تقوم على ماذا؟ على حكم. أنتم تفرضون لا حكم أصلا، يعني الواقع لا حكم فيه. قيام الإمارة على حكم فرع وجود ذلك الحكم. أين ذلك الحكم؟ أنتم في أول الدعوة تقولون بأن الواقع لا حكم فيه أصلا وابتداء. الإمارة تقوم على ماذا؟ فإذن هذا دور واضح، لأنه إن لم يكن هناك حكم فعلى ماذا تقوم الإمارة؟ وهذا دور واضح، وهذا المسلك فيه محذور عقلي، وأنه طبعا في كلام أكثر من ذلك، ولكن نحن على نحو الاختصار نحاول أن نبين مسلك السببية لأنه نحتاج إليه في التطبيق إن شاء الله. المسلك الثاني من السببية اللي هو منسوب إلى قلة من الأشاعرة وإلى المعتزلة، هذا المسلك مسلك لطيف وما في محذور عقلي. طيب شنو هو المسلك؟ يقولون أولا نحن لا نقول كما قال القوم في القول الأول، لا نقول إن لله سبحانه وتعالى أحكام في الواقع، يعني في لوح التشريع هناك أحكام مع قطع النظر عن الطرق والإمارات وكل شيء، أحكام مجعولة. طيب لو قامت الإمارة على خلاف الواقع الثابت في لوح التشريع، شوف ماذا يقولون، تحدث مصلحة في قيام الإمارة أقوى من مصلحة الواقع. أنتوا وين إشكالكم؟ إشكالكم بأنه يلزم من التعبد بالظن، شنو يلزم؟ تفويت المصالح. نقول لا، لم يفوت منه مصلحة. نعم أنتم تفرضون أن الذي فات هو مصلحة الواقع، نحن نقول أن في قيام الإمارة تحدث مصلحة أقوى من مصلحة الواقع، فبعد الكسر والانكسار لم تفوت مصلحة من مكلف، وكذلك في أنه جهة المفسدة. نعيد المطلب. الأمر الأول أن الأحكام موجودة في لوح التشريع قبل قيام الإمارة. الثاني أن الإمارة لو قامت، إذا قامت على وفاق الواقع فأهلا ومرحبا، لم يفت شيء. المشكلة في أنها لو قامت على خلاف الواقع، لو قامت على خلاف الواقع تحدث مصلحة في قيامها أقوى من مصلحة الواقع. زين هذه المصلحة ماذا تحدث؟ فيتبدل الحكم على طبق هذه المصلحة القوية. على سبيل المثال لو كانت الإمارة قائمة على صلاة الجمعة وكان في الواقع وفي لوح التشريع أن الواجب هو صلاة الظهر، عفوا أن الواجب هو صلاة الظهر، الآن ما الذي حدث؟ قيام الإمارة على وجوب الجمعة هذا مخالف للواقع، لأن الواقع هو أن صلاة الظهر هي الواجبة، لكن في نفس قيام الإمارة تحدث مصلحة أقوى من مصلحة الواقع. ماذا توجب؟ توجب أن يتبدل الحكم على طبق هذه المصلحة القوية. نقول هذا يعني أنه الأحكام كلها تتبدل؟ يقول لا، حطوا بالكم الآن إحنا في قضية العناوين الثانوية والعناوين الأولية نقول هذا الكلام. كيف؟ نعم، حتى فقهاءنا يقولون بهذا الكلام، يحرم شرب الخمر، يحرم أكل لحم الميتة. زين، هذا عنوان أولي، نعم، لكن ومن اضطر غير باغ ولا عاد، هذه تدل على شنو؟ على جواز أكل لحم الميتة. فإذا أنتم تقولون في الواقع لحم الميتة حرام، لكن إذا قامت الأمارة على حلية أكل لحم الميتة كما في موارد الاضطرار وكما في أدلة الضرر والحرج، يتبدل الحكم الأولي وتكون وظيفة المكلف على طبق العنوان الثانوي. وهذا كلامكم أنتم، فليش تستشكلون على السببية بالمعنى الثاني؟ إذن السببية بالمعنى الثاني لها نظائر، هي أنه أحيانا يتبدل الحكم كما هو الحال في العناوين الثانوية كالضرر والحرج وإلى آخره، التي انطرأت هذه العناوين يتبدل الحكم الأولي فتكون وظيفة المكلف على طبق العنوان الثانوي، وهذا موجود في كتب الفقه إلى ما شاء الله. إنزين، شلون تطبقونه؟ يقولون فالحرج والضرر يوجب حدوث مصلحة في المؤدى أقوى من مصلحة الواقع، فيكون المكلف لابد أن يعمل على طبق ماذا؟ العنوان الثانوي، وإلا يؤاخذ هذا الشخص الذي هو مشرف على الموت. زين، وليس لديه إلا الخمر، يجب عليه إذا كان مؤمن أن يشرب المقدار الذي مثلا يحفظ أنه به الحياة مثلا، إلى آخره من هذا الكلام. طيب، هذا النوع من السببية يدفع المحذور؟ نعم يدفع. زين، فيه أنه محذور عقلي؟ لا يوجد فيه محذور عقلي، لأنه هو ليس كالسببية بالمعنى الأول الذي تستلزم الدور. طيب، هل هذا النوع من السببية صحيح؟ لا، هو باطل. لماذا؟ لأنه بمقتضى الإجماع والروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وهذا بيان موكول إلى البحوث العليا، أنا ما أبي أطول في البحث. إذن ذكرنا نوعين أو قسمين من أقسام السببية. القسم الثالث من أقسام السببية تسمى بالمصلحة السلوكية. زين، المصلحة السلوكية هي التي اختارها شيخنا الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، ولعل، لا مو أكثر من لعل، نعم، تبعه المحق النائيني أيضا. نعم، أي صحيح، المحق النائيني أيضا كما يظهر من الفوائد، أو أنا ما راجعت الفوائد، ولكن كأن المحق النائيني أيضا يتبع أنه الشيخ الأنصاري في هذا القول بالسببية ببيان آخر، لكن المهم أن نعرف السببية بالمعنى الثالث هو الذي اصطلحوا عليه بالمصلحة السلوكية. ما المراد من المصلحة السلوكية؟ أن المكلف الذي قامت عنده الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مثلا، زين، احنا دائما ماخذين مثال صلاة الجمعة لأنه أسهل شيء للتوضيح. لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، هذا المكلف سلك هذا الطريق، من الذي جعل له هذا الطريق؟ الشارع. الشارع جعل الأمارة طريقا لهذا المكلف، والمكلف سار على وفق هذا الطريق. حينئذ وظيفة من أن يعني يتدارك المصلحة الفائدة من المكلف؟ وظيفة الشارع. فالشارع جعل في نفس السير والسلوك على طبق مؤدى الإمارة جعل مصلحة. يعني المكلف ما يفوته من مصلحة الواقع يكون متداركا بمصلحة تسمى المصلحة السلوكية، يعني مصلحة نفس السير والسلوك على طبق مؤدى الأمارة. زين، على ذلك لو انكشف الخلاف وكانت صلاة الجمعة زين ليست هي الواجبة وإنما صلاة الظهر هي الواجبة، يكون المقدار، حطوا بالكم على هذه النقطة، المقدار الذي يفوت المكلف من المصلحة يكون متدارك. لو فاتت مصلحة فضيلة أول الوقت تكون أنه متدارك هذه، يعني يعطيه الشارع لأنه هناك مصلحة في نفس السير والسلوك على وفق هذه الإمارة، فيأخذ بهذا المقدار من المصلحة الفائتة. إن كانت مثلا خلنا نفرض في الصلاة أنه المصلحة الفائتة هي فضيلة أول الوقت تكون متدارك، ولو فاتت مصلحة تمام الوقت أيضا تكون متدارك، وهكذا. الآن نمثل بمثال الجمعة أيضا، لنفرض أنه الإمارة قلنا قامت على وجوب صلاة الجمعة، المكلف صلى الجمعة ثم انكشف له الخلاف. نقول متى انكشف له الخلاف؟ هل قبل انقضاء تمام الوقت؟ إن كان قبل انقضاء الوقت وكان هناك وقت وظهر له أن الواجب هي صلاة الظهر، فما الذي فاته؟ فاته مصلحة أول الوقت، فضيلة الصلاة في أول الوقت. زين، فإذن المصلحة هي مصلحة وقت الفضيلة، هذه المصلحة يحصل عليها من أين؟ من نفس السير على وفق هذه الإمارة، فإذا لا يفوته شيء. ولو فرضنا أن مثلا انكشف الخلاف متى؟ بعد خروج تمام الوقت. زين، فهنا المصلحة الفائتة ما هي؟ مصلحة تمام الوقت، كل الوقت زين فاتته، فحينئذ أصل مصلحة الصلاة ممكن تداركها بالقضاء، لأن القضاء زين يتدارك بها مصلحة الصلاة، لكن يبقى مصلحة أنه أصل الوقت هذه يحصل عليها من نفس السير والسلوك على وفق الإمارة. إذا هذه المسالك في السببية بيناها، لأننا سنبين في أثناء التطبيق مسلك الطريقية الذي أنا تعمدتني ما أشرحه لكي لا يتكرر الشرح، وإنما مهدت لبيان السببية لكي يعرف الطالب بأن من لم يتمكن من تصوير الطريقية ماذا؟ لم يبقى له طريق إلا أن يقول بالسببية، والسببية على ثلاثة أنحاء كما ذكرنا. النحو الأول باطل للمحذور العقلي وهو الدور، الثاني باطل للإجماع والروايات الدالة على الاشتراك، والثالث باطل لكن بطلانه أنا تركته لأنه يحتاج إلى بيان طويل، وهو المسلك الذي اختاره شيخنا الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. ونحن بعد أن نصحح جعل الإمارات على نحو الطريقية لا نحتاج إلى هذا الكلام بأسره، نطبق هذا المقدار من أنه الشار. يقول الثاني عشر: تصحيح جعل الأمارة. بعدما ثبت أن جعل الإمارة يشمل فرض انفتاح باب العلم مع ما ثبت من اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، تنشأ شبهة عويصة في صحة جعل الأمارة قد أشرنا إليها فيما سبق صفحة 25، وهي الحين هذه الشبهة التي دعت القوم وألجأت الأصوليون إلى ماذا؟ إلى أنه البحث عن كيفية دفع هذه الشبهة. ما هي الشبهة؟ تقول الشبهة هي شبهة ابن قبة أو ابن قبة زين الرازي، يقول أنه في فرض التمكن من تحصيل الواقع والوصول إليه، كيف جاز أن يأذن الشارع باتباع الإمارة الظنية وهي حسب الفرض تحتمل الخطأ المفوت للواقع؟ يعني أنت أيها الشارع كيف جعلت الظن حجة؟ بعبارة أخرى، كيف جعلت الأمارات المفيدة للظن حجة في فرض انفتاح باب العلم، مع أنك حكيم وتعلم بأن الأمارة قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع، فيحتمل الخطأ المفوت للواقع؟ والحكيم لا يأذن في القبيح، يقول: والإذن في تفويته قبيح عقلا، لأن الأمارة لو كانت دالة على جواز الفعل مثلا، وكان الواقع هو الوجوب أو الحرمة، لنمثل بصلاة الجمعة، لو كان عفوا هو قايل جواز، احنا ما نقدر نمثل بالجمعة، فبالتالي نمثل أيضا بمثال الجمعة. يمكن أن نقول بأنه لو دلت الإمارة على وجوب الجمعة، وكان وجوب الجمعة في الواقع حرام، أو كان الواجب هو ماذا؟ صلاة الظهر، فإن الإذن باتباع الأمارة في هذا الفرض يكون إذنا بترك الواجب أو فعل الحرام. إذن من جعل الأمارة ماذا يلزم؟ يلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، مع أن الفعل لا يزال باقيا على وجوبه الواقعي أو حرمته الواقعية، مع تمكن المكلف من الوصول إلى معرفة الواقع حسب الفرض، لأن باب العلم مفتوح، ولا شك في قبح ذلك من الحكيم. وهذه الشبهة هي التي ألجأت بعض الأصوليين إلى القول بأن الأمارة مجعولة على نحو السببية. لماذا قالوا بذلك؟ يقول: إذ عجزوا عن تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقية التي هي الأصل في الأمارة، على ما سيأتي من شرح ذلك قريبا. الأصل في جعل الأمارات هي طرق مجعولة كطريق، هذا الأصل فيها، أما تقول أنها سبب، هذا خلاف ماذا؟ جعل الأمارة. نعم، الذي لم يتمكن من تصوير وتصحيح جعل الإمارة على نحو الطريقية اضطر إلى أن يذهب إلى هذه المذاهب التي تسمى بالسببية، والحق معهم إذا نحن عجزنا عن تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقية، لأن المفروض أن الأمارة قد ثبتت حجيتها قطعا، فلا بد أن يفرض حينئذ في قيام الأمارة أو في اتباع الإمارة مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على تقدير خطأ الإمارة، حتى لا يكون إذن الشارع بتفويت الواقع قبيحا، ما دام أن تفويته له يعني للواقع يكون لمصلحة أقوى وأجدى أو مساوية لمصلحة الواقع، فينشأ على طبق مؤدى الأمارة حكم ظاهري بعنوان أنه الواقع، إما أن يكون مماثلا للواقع عند الإصابة أو مخالفا له عند الخطأ، كما قلنا ينشأ حكم آخر، هذا النحو الثاني من السببية، ينشأ حكم آخر، هذا الحكم إما أن يكون مماثل له أو أقوى منه. زين، وقلنا يتبدل الواقع على وفق هذا الحكم الجديد. ونحن بحمد الله تعالى نرى أن الشبهة يمكن دفعها على تقدير الطريقية، فلا حاجة إلى فرض السببية. طيب، نأتي إلى الطريقية الآن اللي أنا ما شرحتها وتركتها للتطبيق. لاحظوا، الآن سنشرح مسلك الطريقية الذي قال المصنف أنه استطاع أن يدفع شبهة الشبهة والعويصة المتقدمة بهذا التصوير. يقول: والوجه في دفع الشبهة أنه بعد أن فرضنا أن القطع قام على أن الأمارة الكذائية كخبر الواحد حجة. أول شيء هو إجا فرض أن الإمارة ليست حجة وتحتاج إلى دليل اعتبار، ودليل الاعتبار لا يصلح أن يكون ظن كما ذكرنا في الدروس السابقة، وإلا يتسلسل، لا بد أن ينتهي ما هو بالعرض إلى ما هو بالذات. فإذا دليل الاعتبار لا بد أن يكون علم. نحن قد فرضنا وانتهينا، لأن لا نريد أن نناقش، بأنه قام العلم ودليل الاعتبار القطعي على أن الأمارات الكذائية حجة. فإذا قام على ذلك ماذا يقول؟ يجوز اتباعها مع التمكن من تحصيل العلم. يعني وفرضنا فرض آخر بأن الأمارة غير مجعولة في حق المأمن، غير مجعولة في حال انسداد باب العلم، وإنما مجعولة مطلقا يعني في فرض الانسداد والانفتاح، يجوز اتباعها مع التمكن من تحصيل العلم. ذولا فرضين، فلا بد أن يكون الإذن من الشارع العالم بالحقائق الواقعية لأمر علم به وغاب عنا علمه. زين، ما هو هذا الأمر الذي علم به الشارع وغاب عنا؟ يقول: ولا يخرج هذا الأمر عن أحد شيئين لا ثالث لهما، وكل منهما جائز عقلا لا مانع منه. الأول، واحد، أن يكون قد علم، يعني الشارع العالم بالحقائق، هذا الشارع الحكيم، علم بأن إصابة الأمارة للواقع مساوية لإصابة العلوم التي تتفق للمكلفين أو أكثر منها. شنو معنى؟ بمعنى أن العلوم، يعني غير أنه قضية الفقه وعلوم الفقه، العلوم التي يتمكن المكلفون من تحصيلها يعلم الشارع بأن خطأها سيكون مساويا لخطأ الأمارة المجهولة أو أكثر خطأ منها. زين، هذا المطلب الذي ذكره في أنه الأول، نحن نجد بأن المكلف يستطيع أن يحصل كثير من العلوم، وهذه العلوم قد تكون أنه صحيحة وقد تكون هذه خطأ، لكن خطأ هذه العلوم يكون مساوي حالها كحال الإمارة. الإمارة قد يتفق أنها تصيب الواقع وقد يتفق أنها تخطئ الواقع، لكن مع ذلك نحن في باب العلوم، السيرة الخاصة من أهل الخبرة في باب العلوم أنهم يأخذون بالظن أم لا، يأخذون بالطرق المجهولة في العلوم أم لا. نعم، يأخذون بذلك، وإن كانوا يعلمون بأنها قد يتفق أنها تخطئ الواقع. الأمارة أيضا شبيهة لهذا الأمر، بمعنى أن خطأ الإمارة تارة يكون مساوي، يعني مساوي بمعنى أنه لخطأ، شوف، بأن خطأ العلوم يكون مساوي لخطأ الإمارة المجهولة أو أكثر خطأ من خطأ الأمارة. على كل حال، هذا الأمر أمر في بقية العلوم موجود. فإذا الشارع المقدس العالم بالحقائق يعلم بأن هذه الأمارة مصيبة للواقع تارة أو مساوية لإصابة العلوم التي تتفق للمكلفين، وهذا الآن مو مهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن يكون الشارع قد علم بأن في عدم جعل إمارة خاصة كخبر الواحد لتحصيل الأحكام والاقتصار على العلم، يعني الشارع يأتي ويقول: أيها المكلف، يجب عليك أن تحصل العلم والقطع بالأحكام فقط، وما يجعل لنا طرق ولا إمارات ولا يعتبر ضن ولا شيء. فبالتالي هذا تضييق على المكلفين، أصلا لا يتفق غالبا حصول العلم بمعنى أنه أن يكون هناك يقين بالحكم الشرعي، والاقتصار على العلم تضييقا على المكلفين ومشقة عليهم، لا سيما بعد أن كانت تلك الأمارات قد اعتادوا سلوكها والأخ بها في شؤونهم الخاصة وأمورهم الدنيوية، وبناء العقلاء كلهم كان عليها. رجعنا إلى الأمر الأول الذي ذكرنا، أنه في بقية العلوم البناء العقلائي والناس اعتادوا على أن يأخذوا بالطرق. يعني لا يوجد لدينا نحن شخص يأتي في باب العلوم ويقول النظرية لابد أن تحصل العلم بها، وإلا ما تكون نظرية. إذا هي نظرية اسمها معها، يعني نظرية يعني فيها نظر تحتاج إلى نظر، يحتمل أن تكون مصيبة للواقع، يحتمل أن تكون خطأ، مع ذلك تؤخذ بكثير من النظريات. أيضا في شؤون الحياة لا نريد أن نطيل، أنه المكلف أو الناس اعتادوا على الأخذ بهذه الطرق وسلوك هذه الطرق، فإذا الشارع أتى وقال أنا لا أجعل لكم أي طريق، ليس لكم إلا العلم فقط، فهذا فيه مشقة عظيمة على الناس. وهذا الاحتمال الثاني قريب إلى التصديق جدا. شوفوا التعبير، العلماء أحيانا بعض الطلبة يقرأ أو ما يلتفت إليه، قريب إلى التصديق جدا لأنه محل نقاش. ولكن الحق كما ذكره الشيخ المظفر بأن الشارع لم يخرج عن بناء العقلاء والسيرة العقلائية بأن جعل طرق كثيرة، هذه الطرق هي غالبية الإصابة، يعني حتى العقلاء لا يأخذون بأي طريق وإنما يأخذون بالطرق التي يغلب فيها الإصابة. نعم احتمال الخلاف موجود، فإذا الشارع سار على هذا الطريق لكي لا يضيق على العباد ولا يوقعهم في مشقة. فإنه لا نشك في أن تكليف كل واحد من الناس بالرجوع إلى المعصوم أو الأخبار المتواترة في تحصيل جميع الأحكام أمر فيه ما لا يوصف من الضيق والمشقة، لا سيما أن ذلك على خلاف ما جرت عليه طريقتهم في معرفة ما يتعلق بشؤونهم الدنيوية. الآن تأخذ مثال، لو المرجع كل مقلد لهذا المرجع لابد أن يأتي ويضرب الباب على المرجع ويسأل المرجع مباشرة، لأن إذا سأل سيد جعفر، سيد جعفر سيكون ناقل زي، ويحتمل في هذا الناقل خبره خبر واحد. نعم يمكنه أن يذهب إلى مجلس هذا المرجع وفيه جميع، مثلا خلنا نفرض أنه الفضلاء والمجتهدين الذين تتلمذوا على يد هذا المرجع العظيم، ويسألهم عن الحكم الشرعي، فإن اتفقوا يحصل له ماذا؟ القطع بأن هذه المرجع يقول في، أو مثلا يفرض أن الرسالة العملية هذه الطبعة الفلانية زين هذه يحتمل فيها الخطأ زين، أو أن هذه الطبعة لا تفيد القطع عند، لماذا؟ لأن هناك مثلا لنفرض أنه جهة أخرى ترسل الفتاوى بالكمبيوتر مثلا، إلى آخره من هذه الاحتمالات. لو كان الشارع يأمرنا بأن نذهب إلى أنه الإمام المعصوم في وقت الحضور وكل مكلف مكلف يجب عليه أن يطرق الباب على الإمام، هذا الإمام أيضا رح يقع في المشق. فإذا الإمام يقول خذ بما رواه الثقات عنا، خذ بما كذا، يذكر أسماء رواة كما في الروايات، لكي ماذا؟ لكي يفتح الباب ويجعل الطريقة سهلة، والدين مبني على التسهيل وعلى الامتنان من قبل الشارع، فجعل الطرق هي منا من قبل الشارع لتحصيل العلوم الدينية، لا سيما أن في ذلك على خلاف ما جرت عليه طريقتهم في معرفة ما يتعلق بشؤونهم الدنيوية وعليه. فمن القريب جدا رجعنا مرة ثانية شوفوا عبارة، أول شيء قال قريب إلى التصديق جدا، هنا قال فمن القريب جدا أن الشارع، لماذا قال ذلك؟ لأنه محل نقاش، أن الشارع إنما رخص في اتباع الأمارات الخاصة فلغرض تسهيل الأخذ بأحكامه والوصول إليها. زين، طيب هذه المصلحة راح نطلق عليها مصلحة التسهيل. لاحظوا مصلحة التسهيل فيها، هي نفسها مصلحة التسهيل فيها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع. يقول ومصلحة التسهيل من المصالح النوعية المتقدمة في نظر الشارع على المصالح الشخصية التي قد تفوت أحيانا على بعض المكلفين عند العمل بالأمارة لو أخطأت، وهذا أمر معلوم من طريقة الشريعة الإسلامية التي بنيت في تشريعها على التيسير والتسهيل. الآن أي شخص عارف أو أنه مثلا حضر أبحاث ولاحظ الأدلة الشرعية سيجد أن الشارع في حتى في أنه القواعد وحتى في أنه الأصول الموجودة وفي قضية الاستنباط، هذه كلها تجد أن هناك حالة من الامتنان والتسهيل وتيسير الأمور من الشارع. لذلك الدين سهل يسير لمن يعرف الدين، أما اللي ما يعرف الدين خب صعب عليه، يقع في المشقة. أصلا بناء الشريعة والشرائع على التيسير والتسهيل، والشواهد كثيرة على ذلك. فإذن هذه المصلحة، مصلحة التسهيل، ماذا يتدارك بها ما يفوت أحيانا من بعض المكلفين عند خطأ الإمارة، وعلى التقديرين والاحتمالين فإن الشارع في إذنه باتباع الأمارة طريقا إلى الوصول إلى الواقع من أحكامه لا بد أن يفرض فيه أنه قد تسامح في التكاليف الواقعية عند خطأ الأمارة، أي أن الأمارة شنو تسامح؟ شوفوا شلون تفسير تسامح، أي أن الأمارة تكون معذرة للمكلف فلا يستحق العقاب في مخالفة الحكم، كما لا يستحق ذلك عند المخالفة في خطأ القطع. أقول إذا الإنسان قطع بحكم وسار على وفق القطع هل يعاقب؟ لا، لا يعاقب. لماذا لا يكون الحال هنا كالحال في القطع؟ في القطع تقولون لا يعاقب لأنه قاطع بهذا الحكم، لكن هنا في الأمارة تقولون يعاقب، نحن لا نقبل ذلك. نقول أيضا الأمارة حالها حال الخطأ في القطع فتكون معذرة. شنو معنى معذرة؟ يعني يوم القيامة يعتذر أمام المولى بعذر، وهو أنه قد روى جماعة عن جماعة بأن مثلا لحم الأرنب حلال وأنا أكلت اللحم بناء على هذه الرواية التي هي خبر واحد طريق مجعول من قبلك أيها المولى، فحينئذ أنه لا يعاقب لأن العقاب قبيح في مثل هذه الأمور. لا أنه، حطوا بالكم على هذه العبارة، حطوا تحتها خط، لا أنه بقيام الأمارة يحدث حكم آخر ثانوي، هذا رد على السببية الثانية. السببية بالقسم الثاني يقول حالها كحال أدلة الحرج والضرر، بأنه هناك يحدث حكم ثانوي في مقابل الحكم الأول، فتكون وظيفة المكلف الأخذ بالحكم الثانوي بحيث لو لم يأخذ يعاقب. أنا مثلت لكم مثال أنه أو يكون العمل باطل. على سبيل المثال أنا أضرب مثال في الحج، الحج الذي من يشترط أنه عدم استلزام المشقة في الاستطاعة، يقول الحج الذي يلزم منه عفوا ترى مو المشقة العادية التي تأتي من طبيعة الحج، لأنه بالجهاد أيضا فيه من المشقة ما هو أكثر من الحج، لكن هذه المشقة لا ترفع الوجوب. هناك مشقة تأتي من طبيعة العمل، هذه لا ترفع الوجوب. نتحدث عن مشقة أخرى لو زادت على المشقة الموجودة في طبيعة الحج، فحينئذ لو أتى بالحج لا يكون مجزئا ولا مبرئا لذمته ولا مسقطا لوجوب حجة الإسلام، وأنه لم يأتي بشيء. فبالتالي هنا هذه العبارة لا أنه بقيام الأمارة يحدث حكم آخر ثانوي، هذا رد على السببية بالمعنى الثاني، بل شأنها الإمارة في هذه الجهة شأن القطع بلا فرق. كما قلنا في القطع، قلنا عند المخالفة لا يعاقب، نقول هنا ويكون معذر. لماذا؟ لأن حجية القطع ذاتية، يعني من لوازم نفس القطع ومقتضيات القطع. ما يمكن لأحد أن يأتي ويتحدث مع القاطع ويقول له أيها القاطع أنت تستحق العقاب، فيقول عجيب، يعني شلون استحق العقاب؟ لابد أن يكون أنه ماذا الحال كما هو الحال في القطع. الإمارة من الذي جعلها حجة؟ الشارع، ونزلها منزلة العلم، لذلك يطلق عليها بماذا؟ بالعلم التعبدي. نطلق أحيانا نقول أنه علم وعلمي، العلمي المقصود منها الإمارات المنزلة منزلة العلم، أنت أيها الشارع نزلتها منزلة العلم، فبالتالي يكون لها كما هو الحال في باب القطع، تكون الأمارة معذرة عند المخالفة. ولذا إن الشارع في الموارد التي يريد فيها المحافظة على تحصيل الواقع على كل حال أمر باتباع الاحتياط ولم يكتفي بالظنون فيها. لاحظوا عندنا موارد، وذلك كموارد الدماء والفروج ذاكرها المصنف، عندنا موارد في الشريعة لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول هنا أنه ماذا يكفي تحصيل الظن والأخذ بالطريق، يقول لا هنا لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ لأنه هنا الشارع يريد ماذا؟ تحصيل الواقع. وأنا قلت أكثر من مرة الاحتياط مصيب للواقع دائما. الآن أنت أفرض لو كان ما تدري وظيفتك القصر أم التمام، وصليت قصر وتمام، حينئذ فإن كان الواقع القصر فأنت أتيت بالقصر، إن كان التمام فأتيت بالتمام، وهكذا بقية أنحاء الاحتياط في الموارد التي يمكن فيها الاحتياط، وأيضا موارد الدماء والفروج، وهذه أمثلتها كثيرة كما في الزنا كما في غير ذلك من الأمور التي أمر الشارع بالاحتياط فيها وشدد فيها تمام التشديد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل